شكلكم جاهزين الحين.
والمين؟
عليه السلام، عليه الصلاة والسلام. هو الكليم يعني تميز بهذا أن الله تعالى كلمه، وكأن الله تعالى كلمه مرتين. المرة الأولى بالرسالة لما رأى النار وجاء إلى النار فسمع صوت فقال من أنت؟ فقال الله سبحانه وتعالى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وأنا يعني أوثر وأفضل وأنا أقرأ كتب التفسير ألا يكون من المفسرين من يحاول أن يؤول هذا المعنى. دع هذا المشهد على طلاقته وعظمته، وكأنك يعني تشاهده تعبد الله كأنك تراه، كأنك تسمعه وتراه. فموسى عليه السلام يسمع ربه عز وجل بعلم ضروري قطعي عنده أنه يسمع ربه يقول إنني أنا الله لا إله إلا أنا، إذن أبعثك الآن بالتوحيد والرسالة فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. فيأمره الله سبحانه وتعالى بعبادته وبالصلاة أن يقيمها ليذكر الله بها، وأن يقيمها إذا ذكرها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. وقرأ قول الله تعالى وأقم الصلاة لذكري، إن الصلاة تقام لذكر الله، الذي لا يقيم الصلاة لا يذكر الله، ينسى الله، نسوا الله فنسيهم. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، يخفي الله تعالى وقت الساعة فتأتي بغتة، لا تأتيكم إلا بغتة، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. مشهد عظيم هائل في ذلك الليل ينير لموسى الطريق، لأن موسى كان يتلمس الطريق ويطلب الهداية من الله ويتواضع قلبه لربه. الله سبحانه وتعالى يكافئ بهذا المكافأة العظيمة، ليس أن يبعث له رسولا جبريل أو غيره بالنبوة، وإنما أن يخاطبه الله تعالى كفاحا. وهنا يقول ربنا سبحانه لموسى وما تلك بيمينك يا موسى، لأن المشهد هائل وضخم وكبير. ولذلك سبحان الله كأن ربنا سبحانه يعيد موسى إلى نقطة محددة أمامه، وهي قصة العصا الذي يمسك به. ما تلك بيمينك؟ طبيعي سوف يجيب لأنه عنده قدرة على الجواب، وهنا موسى دخل في المشهد متحدثا، هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. يقول له ربه سبحانه ألقها يا موسى، فيرميها يلقيها كما أمر ربه سبحانه، فألقاها فإذا هي حية تسعى. فلما رآها موسى رآها تهتز كأنها جان. موسى راعي غنم وعاش في الصحراء طويلا ويعرف الحيات وعايشها وقتل الكثير منها، ولذلك وأيضا موسى رجل قوي رابط الجأش شجاع. لكن ترى الآن أن المشهد الذي شاهده ليس مألوفا، حية تسعى، هي يعني تهتز بشكل عظيم وضخم وهائل، فاغرة أنفاها وورد أنه لها قوائم، شيء غير مألوف، مشهد ليس مألوفا له. ولذلك تراجع موسى وولى مدبرا، مع أن المشهد مشهد يدعو إلى الحضور وإلى البقاء، لكن هذا التصرف عفوي تلقائي مباشر، ردة فعل طبيعية. فالله سبحانه وتعالى يقول له خذها ولا تخف، ضع يدك، يضع يده في فمها مكان العصا، مكان المحجن، خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. هنا رباطة الجأش، ولا تخف لأن الله يأمره، فيفعل موسى فتتحول العصا إلى ما كانت عليه من قبل، فيجعل الله سبحانه وتعالى له هذه آية ويعطيها الآية الثانية وهي اليد، اضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء، آية أخرى، ويعطيها الله سبحانه وتعالى شيئا ثالثا وجدته في سورة القصص، ولا أظن أنه ورد في موضع آخر في القرآن الكريم، وهو أن الله تعالى قال لموسى واضمم إليك جناحك من الرهب، واضمم إليك جناحك من الرهب. طبعا الجناح في القرآن لما يقول واضمم يدك إلى جناحك كأنه يضمها إلى صدره أو إلى جنبه، لكن هنا قال واضمم إليك جناحك من الرهب، كأن معنى الآية ذي إنه يا موسى إذا أصبح عندك خوف من الحية أو من فرعون أو من السحرة أو من أي كان، فالعلاج هو أن تضم يدك إلى صدرك من الخوف فيزول عنك الخوف. ولذلك سبحان الله، الله سبحانه وتعالى تعبدنا ولله الحكمة البالغة، والله تعالى أعلم وأحكم. أظن هذا أننا عند الصلاة يضع المؤمن يده اليمنى على يده اليسرى في الصلاة، يضعهما على صدره أو فوق سرته، كان هذا نوع من العبودية والخشوع والخوف من الله سبحانه وبحمده والأمن مما سواه. فهكذا علم الله تعالى موسى. هناك قصة أخرى لموسى لما وعده ربه 40 ليلة في الجبل في الطور، وجاء هو وقومه 70 رجلا لميقاتنا، فكلمه ربه وخاطبه ربه، ودخل موسى في الغمام وسمع صوت الله عز وجل وناجى ربه عز وجل، ولذلك قال ربي أرني أنظر إليك. الجماعة الذين مع موسى طلبوا من موسى أن يريهم الله سبحانه وأن ينظروا إليه، فيعني الله سبحانه وتعالى رفع الجبل فوقهم كأنه ظلة، صار الجبل فوقهم وظنوا أنه واقع بهم، يعني كيف يطلبون هذا الطلب ويتجرؤون على الله سبحانه. فهنا يعني تابوا إلى الله وأنابوا، قال الله تعالى لهم خذوا ما أتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. فهذه مناجات وتلك مناجات، ولذلك اختص موسى بأن يسمى كليم الله، أن الله تعالى كلمه من غير حجاب. يوم القيامة عندما يأتي الناس طلبا للشفاعة يأتون لموسى عليه السلام ويقول له أنت موسى كليم الله، اختارك الله برسالاته وبكلامه واصطفاك، اشفع لنا إلى ربك، أرى ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما بلغنا؟ فيقول لهم موسى لست بذاك، ويعتذر. يعتذر بماذا؟ سبحان الله، ما راح ينسى أبدا موسى قصة قتل القبطي. شوف المؤمن دائما يعني قد يقع منه الخطأ لكن لا يمر الخطأ بسلام، يعني مات وهو يستذكر، حتى بعث وهو يستذكر قتل القبطي، ويوم القيامة إني قتلت نفسا لم أمر بقتلها، ويعتذر عن الشفاعة بذلك. كلف الله موسى بشيئين تقريبا. الأمر الأول أن يذهب إلى فرعون وهامان وقارون، معناه أن الدعوة إلى هؤلاء للإيمان بالله كما قال فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، هذه واحدة. وأيضا قال لفرعون أن أرسل معنا بني إسرائيل، أن أرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم، خلي بيني وبين بني إسرائيل، اترك بني إسرائيل لي، أريد أن أدعوهم إلى الله. فهو أيضا رسول إلى بني إسرائيل يدعوهم إلى الله تعالى، إلى الإيمان، إلى التوحيد، فهو أصالة رسول لبني إسرائيل وهو من بني إسرائيل، ولكن هو أيضا مأمور بدعوة فرعون وهامان وقارون وملأ إلى الإيمان وإلى التوحيد، وإلى أن يتركوا تعذيب بني إسرائيل ويسمحوا لموسى بأن يمارس الدعوة في أوساطهم. هذا شيء عجيب، يعني لأنه ربنا سبحانه يقول فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى. كل شيء على قدر، لكن القدر هنا له معنى خاص، يعني معناه التذكير بأنه كل شيء محسوب في قصة موسى، يعني ميلاد موسى، وزن موسى في الطفولة، نوعية المادة التي صنع منها التابوت، مستوى المد والجزر في البحر آنذاك، مستوى الريح، اندفاع الريح، الوقت، وقت خروج امرأة فرعون وبناتها للفرجة أو للسباحة، وقت مجيء فرعون، نظرة فرعون، يعني أدق التفاصيل محسوبة. يعني هنا أنا سبحان الله أتذكر شيء يا أخي الكريم، ربما أنتم الشباب دائما أو بعضكم تشاهدون بعض الأفلام اللي قد يكون إن شاء الله هادفة يعني تاريخية أو غيرها، لكن المقصود هنا الإنسان لما يكون أمام مشهد فني وتمثيلية محبوكة تماما، ويعرف أن المنتج وأن المخرج وأن كاتب السيناريو وأن الشركة، هؤلاء ناس على مستوى يعني عال جدا، ويكون ضمن السياقات وضمن المشاهد أشياء ما هو فاهم وش ارتباطها بالقصة الأصلية. ما الذي يحدث في نفسك في مثل هالحالة ذي؟ هل تتوقع أن القصة بالحالة ذي عبث أو أنها ليست ذات معنى؟ يقينا لا، وإنما أن تقول أنتظر إلى النهاية حتى أعرف كيفية ربط هذه الأشياء بعضها ببعض. فلما ينتهي الإنسان إلى العقدة ويشاهد النهاية تصبح الأشياء كلها واضحة عنده. أو مثال آخر، لما تكون أمام رسام يرسم لوحة رائعة وجميلة، وهذا رسام من تلاميذ بيكاسو، ما هو برسام أي كلام يعني، فأنت ترى خطا هنا وخطا هناك وأشياء مشتتة، يعني هنا تدرك أنه أنت لازلت ترى شيئا يتكون قليلا قليلا. ينبغي أنه إذا كان هذا نظرنا لفعل الناس، إن كان فعلا على شاشة أو كان فعلا على لوحة، ينبغي أن ندرك هنا صنع الله سبحانه، أن الأشياء تتكون شيئا فشيء، بناء يتكامل على قدر. ثم جئت على قدر يا موسى، تلك الليلة، الوقت، الجو، الظلام، البرد، وضع موسى، وضع زوجته، المخاض، الضياع نفسه مرتب، أن يتيه موسى عن الطريق، كل شيء مرتب. هنا أن تقرأ هذا في قصة موسى، صراحة من خلال قراءة قصة موسى أصبح عندي نوع من اليقظة، أرجو أن يكون كذلك، للأحداث التي تقع أمامي، أنه لا أنظر إليها بشكل بسيط أو بشكل عفوي أو كأنها خاضعة لفعل الناس فقط، الناس قرروا كذا وأرادوا كذا، سواء كانوا حكومات أو جهات أو أفراد أو جماعات أو أحزاب أو خاصة أو عامة أو عدو أو صديق. لا، يجب أن هذا كله لا يجعلك تغفل عن القدر. ثم جئت على قدر، كل شيء على قدر. يمكن أيضا يعلمني موسى عليه السلام، أتعلم من موسى هنا مسألة المناجات. صحيح أن الله تعالى يعني اصطفى موسى نجيا، أن الله كلمه، لكن الله تعالى جعل المناجات حق لكل من يعبده بحق. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يروي لنا عن ربه عز وجل أن الله تعالى يقول: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى: حمدني عبدي، الرحمن الرحيم مجدني عبدي، مالك يوم الدين أثنى علي عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين، هذا بيني وبين عبدي، اهدنا الصراط المستقيم، دعاء هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. طيب هذه مناجات، هل يمكن للعبد وهو يقرأ مثل هذا الدعاء أو هذا القرآن يقرأه وهو يستشعر أن الله يقول كذا يقول كذا يقول كذا يقول كذا؟ ألم يقل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه؟ يعني كأنك تراه، كأنك تسمعه أيضا. وهنا طبعا العبد ينزه ربه عن أن يراه في الدنيا أو عن أن يسمعه في الدنيا، إلا ما حصل لموسى عليه السلام والمصطفين من عباد الله، ولكن يكون عند الإنسان نوع من الحضور. كثير من الناس قد يصلي، وهذا سؤال طالما عرض: كيف لي بالخشوع في الصلاة؟ لا يمكن أن تخشع في الصلاة وقلبك يمشي في ألف وادي من الدنيا. فالصلاة لابد أن تجمع قلبك، لابد أن تجعل قبلتك في الصلاة أنك يعني بين يدي ربك ومولاك، أن تكون كالخاشع المتضرع السائل المحتاج المفتقر المتواضع الذليل المنكسر، وأنك تدري أن كل شيء عند الله وأنك ليس عندك شيء، وأنك مفتقر إلى الله في نفسك وفي حياتك وفي آخرتك وفي دينك ودنياك وما تحب وما تكره، وأمورك الخاصة العائلية وأمورك الاقتصادية وأمورك الوظيفية، كما أنك مفتقر إليه بقضايا أمتك وشعبك وأهلك وناسك وأحزانك وألامك. الصلاة هنا يمكن يكون لها معنى، وهذا لا يمكن يتأتى للذين يسألون كيف الخشوع بمجرد سؤال يطرح. هذا يتطلب أن يتحول الخشوع إلى عادة، إن صح التعبير، التدبر إلى عادة. كلما وقفت بين يدي الله استحضرت هذه المعاني. وأنا أختم بنقطة معينة، إن الإنسان أحيانا يكون عنده نوع من الروحانية أو يقظة الضمير في حالة من الحالات، يمكن يكتب لك أنك تقوم ليلة من الليالي أو تقرأ القرآن أو تدمع عينك، هذا يجعل عندك ولاء لتلك اللحظة، حتى لو فقدتها تحن إليها. وعلى العكس، لو واحد عنده أخطاء معينة تجد أنه دائما قلبه ينازع لتلك الأخطاء، يريد أن يعود إليها. فلتكن روحانيتك وليكن حنينك للمعاني الجميلة الطيبة التي تأتي أحيانا وتغيب أحيانا عنك.